أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ولله الحمد في هذه الأيام المباركة نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكنا نتذاكر في الآيات من 86 إلى 89 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين إلى آخر الآيات. وبينا أن هؤلاء جزاؤهم صعب، جزاؤهم كما أخبر الله عز وجل أن جزاؤهم صعب، نسأل الله العافية عليهم، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، نسأل الله العافية. انظروا يا إخوان، ولا هم ينظرون، ما في إمهاد، ما فيه تأخير في العذاب، على طول العذاب جاهز حاصل لهم، نسأل الله العافية. مثل قول الله عز وجل، تأملوا القرآن إذا سمعتوه. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. لكن المتقين إذا جاءوها وفتحت أبوابها، شوف الفرق في اللغة العربية بين الواء وبدون واو. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن أهل النار إذا جاءوها فتحت أبوابها بسرعة، فيفتح الباب ويأتيهم الحر على طول، ما فيه تأخير، نسأل الله العافية. يقابلهم العذاب أول ما يقدمون عليها. أما أهل الجنة لا، إذا وصلوا إلى الجنة وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم لبعض اقتصاصا خاصا غير الاقتصاص الأول، ثم بعد ذلك يقال لهم ادخلوا إلى الجنة. ولذا نقول في الواو هنا إنها عاطفة على جواب الشر، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، هذه عاطفة على جواب الشرط المحذوف. إذا جاءوها حصل لهم كذا وكذا، وفتحت أبوابها، وليست زائدة كما قيل به، بل هي واو عاطفة على الوجه المعتاد والمعطوف عليه محذوف. ولا هم، ما معنى ولا هم ينظرون؟ ولا هم ينظرون يعني لا يمهلون ولا يؤخر عنهم العذاب، بل يبادرون به، بل إنهم يبادرون به العذاب، يبادرون به قبل أن تقوم الساعة، كما قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. بل إن العذاب، نسأل الله العافية، على هؤلاء الكفار أو المرتدين، والمرتدون هم كفار أيضا، كفر المرتد أعظم من كفر الكافر الأصلي. هؤلاء الكفار ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنهم يبادرون بالعذاب حتى قبل الموت، حتى قبل الموت، يعني يبادرون بالعذاب في الموت. إذا جاءت ملائكة الموت يبدأون العذاب، فيعذبون في القبر، ويعذبون عند الموت، ويعذبون في كل وقت، نسأل الله العافية. ولذا احذروا يا إخوان، احذروا من الكفر. ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء الكفار يبادرون بالعذاب حتى قبل أن يموتوا في الدنيا، كما يقول الله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. عند الموت نحن ما نرى الملائكة، لكنهم يأتون ويضربون وجوههم وأدبارهم، نسأل الله العافية. ولذلك يقولون، يبشرونهم، يقولون يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون ذوقوا عذاب الحريق، يوبخونهم قبل أن يموتوا. ومن أظلم ممن افترى افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. ما معنى باسطوا أيديهم؟ الملائكة باسطوا أيديهم، ما معنى باسطوا أيديهم؟ يقولون بالأيدي هكذا هات الروح، يخوفونه باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. الروح تتفرق في الجسد لكن الملائكة يقولون أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. نسأل الله العافية بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. تأمل قول الله عز وجل أخرجوا أنفسكم إنهم والله أشحى على هذه الأنفس، لأن النفس إذا بشرت بالعذاب اشمأزت ورجعت في الجسد وتفرقت ولا يمكن أن تخرج إلا بشدة. ولذا يقول الملائكة لهم أخرجوا أنفسكم أعطونا إياها إلى العذاب اليوم تجزون عذاب الهون. نسأل الله العافية. بشارة سيئة، هذه البشارة السيئة القبيحة في حال الخروج من الدنيا ومفارقة الأهل والأموال والأوطان، إنها حقيقة ساعة حرجة نعوذ بالله. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. هؤلاء الكفار لا يمهلون ولا ينظرون في العذاب من حين أن يأتيهم الأجل إلى أبد الآبدين. نسأل الله لنا ولكم العافية. لكن الله سبحانه وتعالى من كرمه ومن رحمته هؤلاء عليهم لعنة الله. ما معنى لعنة الله؟ يطردهم من رحمته. هؤلاء عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. انظروا هذا عذاب عظيم يا إخوان، عذاب عظيم، لكن من رحمة الله عز وجل بعباده أنهم إذا تابوا ربنا سبحانه وتعالى يمحو عنهم هذه الأشياء ويرجعون صالحين. ولذا قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. اللهم لك الحمد، رحمة الله سبقت غضبه. هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم وشاهدوا أن الرسول حق وجاءتهم البينات وقامت عليهم الحجة من كل وجه، إذا تابوا إلى الله فإن الله يقبل توبتهم. الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، ما معنى تابوا؟ يعني رجعوا. فيه استغفار تقول يا رب اغفر لي، وفيه توبة يعني ترجع إلى طاعة الله عز وجل، لأن الإنسان إذا أخذ في المعاصي ابتعد عن الله، ذهب إلى الشيطان، إلى طاعة الشيطان. ولذا كما يخبرنا أبو يحيى قبل قليل يقول إن كان يوم من الأيام في مكان عندهم هناك، فقال الله يلعن الشيطان، قام عليه واحد قال هذا إلهي، الشيطان ربي تلعنه، لابد أن أحاكمك عند المحكمة، وغضب عليه وسبه وشتمه. ففيه ناس يعبدون الشيطان، فيه عبدة الشيطان، عندكم عبدة الشيطان؟ نعم، ناس يعبدون الشيطان. نسأل الله العافية. فالذي يطيع الشيطان يعبده، لكن الشيطان ما ينفعك، الشيطان يتبرأ منهم يوم القيامة. ما يقول ما أنتم بمصرخية وما أنا بمصرخكم، ما أنتم تنفعوني ولا أنا أنفعكم، أنا أذهب إلى النار وكل من اتبعني أو عبدني يذهب معي إلى النار. نسأل الله العافية. اقرأوا سورة إبراهيم، يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين يعبدون الشيطان ما هو مآل لهم. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أنهم إذا تابوا رجعوا إلى الله، وعرفنا أن التوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته. ذهبت للشيطان ولكن الله هداك ثم رجعت إلى طاعة الله، هذه اسمها التوبة. فهؤلاء رجعوا إلى الله عز وجل من المعصية وهربوا إليه ولجأوا إلى بابه. فالتوبة يا إخوان أمرها عظيم، التوبة أمرها عظيم، ينبغي لكل مسلم إذا كان عنده أخطاء، وكلنا عندنا أخطاء، كلنا أصحاب أخطاء، لكن لا بد أن يبادر الإنسان بالتوبة قبل أن يفجأه الموت. الموت ما يعلم متى يأتي، متى يأتيك الموت؟ هل عندك خبر أن الموت يأتيك بعد سنة أو يأتيك بعد شهر أو يأتيك بعد 5 دقائق؟ ما عندك خبر. ما دام أن الموت لا يأتيك إلا بغتة فلا بد أن تستعد له بالتوبة، أكثر من التوبة. ولذا التوبة العلماء رحمهم الله ذكروا لها شروط، وشروط التوبة سهلة جدا، ليست مثل شروط بني إسرائيل. بني إسرائيل إذا أراد الإنسان أن يتوب يقتل نفسه، إذا أراد أن يأتي ليتوب يأتي بالسكين ويقتل نفسه، لكن أنت لو قتلت نفسك تذهب إلى النار، لا تقتل نفسك. فما هي شروط التوبة يا إخوان؟ العلماء رحمهم الله ذكروا أن التوبة لها خمسة شروط، لها خمسة شروط التوبة التي يقبلها الله عز وجل. أول شرط الإخلاص لله، بأن يقصد الإنسان بتوبته وجه الله يتوب عليه، وأن يتجاوز عنه، لا أن يقصد بذلك مراءة الخلق أو أن يقصد بشيء شيئا من أمور الدنيا، لأن التائب بعض التائبين قد يريد مراءة الخلق ليعلم الناس أنه تاب ورجع فيمدحون على ذلك، هذا لا تنفع التوبة ولا تقبل منه. أو بعض الناس يقصد بتوبته شيئا من أمور الدنيا، يسمع أن الله يقول من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وهو يريد أن يتزوج زوجة، يقول لعلي أتق الله حتى ييسر الله لي زوجة. هذه التقوى أو التوبة ضعيفة جدا. ولهذا قال أحد العلماء رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فهذه إرادة نازلة، إرادة سافلة، لكنها ليست كالأول. الأول يريد أن يتقرب إلى الناس بما يتقرب به إلى الله، وهذا شيء عظيم، أن يجعل ما لله للخلق. أما هذا فأراد أن يتقرب إلى الله من أجل أن ييسر له شيئا من أمور الدنيا، والآخرة هو في غفلة عنها. إذن هذا الذي أراد بالتوبة أحد الأمرين توبته مردودة عليه. بالنسبة للأول الذي أراد الرياء وضعيفة جدا بالنسبة للثاني. ما هو الشرط الأول للتوبة؟ الإخلاص. لماذا تتوب؟ خوفا من الله ورجاء ثوابه فقط، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني الندم على فعل هذا الذنب. والندم بعض الناس يقول إنه مشكل، لكن في الحقيقة ليس إشكال. أنت تتأسف وتتحسر على هذا الإثم الذي فعلته، هذا ليس فيه إشكال، لأن معنى الندم أن يشعر الإنسان بالحسرة على ما فعل، لا أن يكون الفعل أو عدم عنده سواء. لا بد أن يتحسر، والله أنا غلطان، أنا آسف، ما هو الذي جعلني أعمل هذا العمل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الآن لا أرجع إليه أبدا. فهذا الندم طيب، إن الإنسان يندم، وإذا ندم الإنسان وتأسف لا يعود إليه مرة أخرى. فهذا هو الشرط الثاني، أن الإنسان أن يتأسف على هذا الخطأ الذي حصل منه. الشرط الثالث أن يقلع عن المعصية في الحال، ما يقول حتى يأتي رمضان وأتوب، أو يأتي الحج وأتوب، أو حتى أصبح وأتوب، لا، في الحال يتوب إلى الله عز وجل. فإن كانت على ترك واجب أو فعل محرم، فإن كانت فعل محرم أقلع عنه، أي فارقه، حتى ولو كانت شربة الخمر في فمه وجب عليه أن يمجه. وإن كانت للمخلوق فلا بد أن يعطيه حقه أو يتحلله منه، إن كان ماليا أو بدنيا أو عرضا علم صاحبه. يعني لو كان لأخيك المسلم عليك حقوق بدنية، ما هي الحقوق البدنية لأخيك المسلم عليك؟ مثل ضربته، يعني ضربت زوجتك بدون عذر، يعني ليس لها ذنب ضربتها، أو ضربت الخادم، أو ضربت آخر من إخوانك المسلمين، هذا اعتداء على البدن. أيضا الاعتداء على المال، تأخذ مال بالرشوة أو بالظلم أو بالجحد المال، أيضا هذا يكون اعتداء على ماله. والعرض الغيبة، وهذه مسألة مهمة جدا. الغيبة يا إخوان، الغيبة من الكبائر. لا تذكر أحد من المسلمين إلا بخير، ما تقول فلان أعور، فلان قصير، فلان قبيح الوجه، لا تذكر أحد من المسلمين إلا بخير، لأن المسلمين دائما مكرمين. فالغيبة يا إخوان مهمة، وهذه أيضا كلمة المجالس،
كثير من الناس دائما يتكلمون في المجالس. ولذا لما قالت إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله حسبك من فلانة، واحدة من زوجات الرسول، حسبك من فلانة، أنها يعني وش معنى أنها قصيرة، أنها قصيرة، غضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو وضعت في البحر غيرت ماء البحر. وهي كلمة بسيطة، فلان قصير. فما رأيكم بكلام كثير من الناس؟ وربنا يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولذا إذا كان الإنسان إخوان إذا اعتدى على أحد في بدنه أو في ماله أو في عرضه فإنه يتوب من هذا العمل. ولذلك إذا جني عليه بالغيبة، تكلمت عن أحد بالغيبة، لابد أن تستحله. لكن إن علم تستحله، إن لم يعلم ما يحتاج لك تذهب إليه. الذي تكلمت عليه في الغيبة وقلت إن فيه كذا وكذا، إذا كان علم اذهب عليه وقل سامحني، وإذا كان لم يعلم فليس بحاجة أنك تذهب تخبره، وإنما تذكره بخير في المجالس التي اغتبته فيها. كذلك الإنسان إذا غصب شيئا، غصب أرضا أو غصب شيئا، فإنه يرده إليه. الشرط الرابع، ما هي شروط التوبة التي قلناها؟ الإخلاص، الندم، الإقلاع عن المعصية. الشرط الرابع أن يعزم على ألا يعود. فإن تاب ولم يعزم على عدم العود فإن توبته لا تصح. أنا تبت ولا أعود طول حياتي، لكن بعد سنة، بعد سنتين، بعد يوم، بعد يومين قد يغويك الشيطان وتعود. تقول: أنا والله تبت المرة الأولى خلاص. لا بد أن تتوب توبة أخرى. فكلما أغواك الشيطان ادحره أيضا بالتوبة، لأن الشيطان يقول: أنا غلبت بني آدم بالمعاصي وغلبوني بالاستغفار. ولذلك كان أحد طلابنا هنا في هذا المجلس المبارك يخبرني، يقول: أنا والله تبت ورجعت كثير، أنا أستحي من الله، ما أقدر أتوب. طيب ماذا تعمل؟ يقول: والله أستحي، يعني ما لي وجه عند الله عز وجل، كيف 20 مرة وأنا أعمل وأتوب. فقلت له: تب، كلما عملت العمل تب، فالله سبحانه وتعالى يقبل توبتك. لكن لا تكون ضعيف للشيطان، حاول قدر استطاعتك أنك ما تعود. ولذا ينبغي للإنسان أن يكون عنده عزم في هذه التوبة، عنده عزم على أن لا يعود. فإن تاب وهو لم يعزم على عدم العود فإن توبته لا تصح. كرجل من عادته أنه يسهر مع أهل الخمر في أماكن الخمر، والعياذ بالله، وفي ليلة من الليالي صارت السماء ممطرة، وجاء إلى المكان فوجده مغلق، كان يسهر معهم ووجد هذا المكان مغلق لأجل فيه مطر، وكان من نية أن يتوب. قال: أجل أنا تبت، ما دام ما في أحد أنا تبت. لكن من نيته أنه إذا كانت القابلة أنه يذهب ويشرب معهم. هذا ليس عزم على التوبة، لكن لا بد للإنسان يا إخوان أن يعزم على التوبة عزم أكيد، ولو غلبه الشيطان مرة أخرى فإن التوبة الأولى صحيحة. التوبة الأولى توفرت شروطها وهي صحيحة، ولكن يأتي شروط للتوبة الثانية أيضا. ولذلك لو أراد رجل أن يتوب من الغيبة وهو مع أصحابه الذين يأكلون لحوم عباد الله والعياذ بالله، فقال أحدهم: أستغفر الله وأتوب إليه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا فلان ما تقول بفلان، فهذا توبته غير صحيحة، لأنه لم يقلع. ولو أقلع في حال قوله أستغفر الله وأتوب إليه فهو لم يعزم على أن لا يعود، بدليل أنه من حين قال هذا الكلام قال: ما تقول في فلان، هذا الرجل لم يتب توبة حقيقية لأنه لم يعزم على أن لا يعود. لكن لو تاب توبة صادقة، كل هذه الشروط توفرت فيه ثم سولت له نفسه فيما بعد، فعاد، هل تبطل التوبة الأولى؟ ما تبطل التوبة الأولى، لا تبطل التوبة الأولى، لكن يحتاج إلى توبة جديدة للعودة الأخيرة. أما التوبة الأولى فقد تمت. ولهذا نقول الشرط العزم ألا يعود، لا أن لا يعود، لأنه لو عاد وتاب توبة نصوحا ثم عاد يتوب ثم عاد، كل هذا ربنا سبحانه وتعالى كلما رجع إلى الله ربنا يقبل توبته، وهذا فضل كبير من الله عز وجل، بل إن الله يفرح بتوبة عبده. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يذنب ذنبا فتاب منه، ثم أذنب ذنبا فتاب منه، ثم أذنب ذنبا فتاب منه، قد قال الله فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. لأن هذا الرجل كان مخلصا، ولكن هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا ينطبق على كل تائب، إنما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام عن رجل حصل منه هذا الشيء، ولكن لا يحصل لكل تائب، بل إن بعض الناس إذا تاب وعزم لا يمكن أن يرجع إليه مرة أخرى. يعني مثلا بعض الناس قال له أحد أصدقائه: لماذا تشرب هذا الدخان؟ هذا الدخان يضرك، يضيع أموالك، أولادك يقتدون بك، لو تبت إلى الله عز وجل منه لكان في ذلك خير. تب إلى الله وأخلص، ثم تاب إلى الله عز وجل، وبعد أسبوع أو أسبوعين رجع إليه ويأتي يسأل: ماذا أقول أنا؟ نقول: تب إلى الله مرة أخرى. رجع إليه مرة، نقول: تب إلى الله عز وجل، ولعل الله عز وجل أن يعطيك توبة خالصة نصوحا لا تعود إليه مرة أخرى. فشروط التوبة يا إخوان لا بد للإنسان أن يعرفها، يخبر إخوانه بها، وهي سهلة جدا ولله الحمد. وأيضا الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت القبول، يعني عندك فسحة في التوبة، يعني ممكن الفسحة تكون سنة، تكون 50 سنة، تكون 100 سنة، يعني تكون في وقت القبول. فإن انقطع وقت القبول ما تنفعك التوبة. انقطاع وقت القبول نوعين، وقت القبول انقطاعه نوعين: عام وخاص. الخاص حضور الأجل، إذا وصلت الروح إلى الحلقوم هنا ما في توبة، انتهى وقت التوبة. هذا إذا حضر الأجل ثم جاء رأيت الملائكة عندك تقول: أنا تبت الآن. لا، كما قال فرعون لما رأى الغرق ورأى جيشه غرق قال: تبت الآن، أنا تبت كما تاب بنو إسرائيل. لا، هذه ما تنفع. فهذا وقت للإنسان انتهى وقت التوبة، إذا جاءه الموت ووصلت الروح الحلقوم أرادت أن تخرج، الآن ما فيه توبة. وهناك أيضا وقت آخر لانقطاع التوبة، وقت آخر لانقطاع التوبة وهو طلوع الشمس من مغربها. كل يوم تأتي وتستأذن من ربها أنها تعود إلى الشرق، ثم إذا في يوم من الأيام يوم القيامة تستأذن ويقال لها: عودي من حيث أتيت، فتخرج من الغرب، وإذا رآها الناس كلهم يؤمنون ويتوبون. ما ينفع. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه إذا حضر الأجل فإن التوبة لا تنفع، لقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وإذا كان هذا الشرط محققا دل على أن التوبة واجبة على الفور، صح ولا لا؟ هذا الشرط حقيقي، يعني تنقطع التوبة إذا جاءك الموت، لا بد تتوب من الآن. ليه؟ ما تدري متى يأتيك الموت، يمكن يأتيك بعد دقيقتين سكتة قلبية وأنت تمشي في سيارتك، فاستعجل التوبة قبل فوات الأوان، لأن أحدا لا يعلم متى يأتيه الموت. فإذا كنت لا تعلم متى يأتيك الموت لزم أن تبادر بالتوبة، وأن يكون دائما على بالك أنك تائب إلى ربك، على بالك دائما وراجع إليه، حتى إذا قدر أن الأجل أتاك بغتة إذا أنت على أتم الاستعداد. الله ربنا سبحانه وتعالى نسأله أن يوقظ قلوبنا من الغفلة. القلوب غافلة يا إخوان، لا تحسب لهذا الأمر حساب، والواجب أن الإنسان يحسب لهذا الشيء حسابه، يكون دائما على ذكر التوبة. ولهذا كان سيدنا إمام المتقين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله أكثر من 70 مرة ويتوب إليها أكثر من 70 مرة في اليوم. نحن كم مرة يا إخوان نستغفر الله؟ أكثر من التوبة وأن تمشي وأن تجالس كل يوم أكثر من التوبة والاستغفار. ولذا شرع لنا يا إخوان بعد كل صلاة أن الإنسان يستغفر 3: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فأكثر من الاستغفار. وأوصي أباك وأمك وأبنائك وزوجتك وإخوانك كونون دائما مستعدين بهذه التوبة للموت. يأتيك الموت فجأة وأنت تكون على أتم استعداد لأنك تبت إلى الله واستغفرت منه. وأما الدليل الانقطاع الوقت العام طلوع الشمس من مغربها، لأن الشمس هذه تدور بإذن الله منذ أن خلقها الله سبحانه وتعالى إلى أن يأذن بوقوفها. العجيب يا أخوان من هذه الشمس والقمر والنجوم منذ أن خلقها الله، يعني كم سنة؟ العلم عند الله سنوات كثيرة لا تتقدم ولا تتأخر عن موعدها. الشمس يحسب لها بالدقيقة تخرج على طول، احسب لها بالدقيقة تغيب على طول. هذه النجوم وكل شيء ربنا سبحانه وتعالى جعل له شيء محدد، الدقيقة كذا الساعة كذا تخرج. لو أحصيت منذ علم الناس التاريخ لوجدت الساعات والدقائق وأنها لا تختلف بإذن الله عز وجل، وهي إذا غربت كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا غربت تسجد تحت العرش تعظيما لله عز وجل وتستأذن هل تخرج وإلا ترجع، إما أن يؤذن لها وإما أن يقال ارجعي من حيث جئت، فترجع من حيث جاءت وتخرج من مغربها. فإذا رآها الناس آمنوا كلهم يؤمنون، لأنهم حينئذ يعلمون أن لها ربا مدبرا سبحانه وتعالى. وكانوا قبل ذلك يظن بعضهم أن هذه طبيعة تسير العالم على هذا النظام، ولكن كما قال الله تعالى: أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لا ينفعهم الإيمان، لأن هؤلاء آمنوا كإيمان الذين نزل بهم العذاب. والله تعالى يقول: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فتبين يا إخوان أن شروط التوبة 5. بعض العلماء لو قرأت في بعض الكتب يقول إن شروطها 3، لكنهم ما ذكروا الإخلاص، ما ذكروا الإخلاص، لأنه معروف الإنسان ما يتوب إلا خوفا من الله ورجاء عقابه. وأسقطوا أيضا وقت القبول، لأن وقت القبول يقولون إنه معروف الإنسان إذا جاءه الموت وتقبل توبته، لكن لو وجدت هذه الشرطين يكون هناك توضيح وهو أحسن. ولذا قال الله: فضل وكرم من الله عز وجل هؤلاء الذين استحقوا العقاب الأليم، الله سبحانه وتعالى يلعنهم، الملائكة تلعنهم، الناس أجمعين يلعنونهم، لا ينظر الله إليهم. إذا تابوا فإن الله يقبل توبتهم، هذا كرم من الله عز وجل وهو أرحم الراحمين. ولذا قال عز وجل: إلا الذين تابوا من بعد ذلك. إلا، علماء اللغة العربية يقولون أداة استثناء، إلا أداة استثناء، والذين مستثنى، والأصل في المستثنى أن يكون من جنس المستثنى به، وإن خرج عن جنسه فهو على خلاف الأصل، ولا بد من دليل يدل على أنه ليس من الجنس، ويسمى المستثنى الذي من غير الجنس استثناء منقطع. لكن الاستثناء هنا ليس منقطع ولكنه متصل، لأن الله قال: إلا الذين تابوا، هذا مستثنى من قوله كفروا بعد إيمانهم إلى آخر الآية إلا الذين تابوا من بعد ذلك، يعني إلا الذين تابوا من بعد الكفر بعد الإيمان، يعني فإن الحكم يختلف فيهم. والتوبة كما أسلفنا معناها الرجوع من معصية الله إلى طاعته، فربنا قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك. ما هو ذلك؟ بعد ذلك الكفر. ويؤتى أيضا بإشارة البعيد لانحطاط رتبته، الكفر رتبته منزلته قبيحة منحطة، لأن البعد قد يكون من عال وقد يكون من نازل. فإن كان البعد من عال أشير إليه إشارة البعيد لعلوه فهو ثناء، وإن كان أشير إليه إشارة البعيد لدنوه وسفوله فهو قدح. من بعد ذلك، طيب هم تابوا من بعد ذلك، هل تكفي التوبة وإلا لابد أن يكون هناك شيء آخر؟ لا، لابد أن يكون هناك شيء آخر. هم استغفروا الله وتابوا إلى الله عز وجل، هناك شيء آخر. ما هو؟ أصلحوا. تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. ما معنى أصلحوا؟ ما معنى أصلحوا؟ أصلحوا ما جرى، ما جرى ما كان بفعلهم سببا في فساده، كما يعني أصلحوا ما أفسدوه مباشرة أو تسببا. فمثلا إذا كان هؤلاء الذين تابوا قادة، هؤلاء قادة لما كفروا كفر من يتبعهم أو ضل من يتبعهم، أو رجل نسأل الله العافية ضال، وأيضا الذين تبعوه كثير، فلا بد أن يصلح ما أفسده. فإن توبة هذا لا تكفي حتى يصلح ما فسد على يديه، وذلك بمحاولة إرجاع الذين كفروا تبعا لهم إلى الإيمان. ولذا كانوا يخبرون أن أحد الكبار، شيخ قبيلة نسأل الله العافية، كان كافر، والقبيلة كلها كافرة، ولكن هداه الله وأسلم. شيخ القبيلة هداه الله وأسلم، وجاء يسأل العلماء، قال أنا ولله الحمد أسلمت. قالوا ما يكفي إسلامك حتى تصلح هذه القبيلة، تصلح هذه القبيلة. كيف أصلح؟ قال ادعها إلى الإسلام. قال صعب، القبيلة لا يسمعون كلامي، كلهم وثنيين في الجنوب، كلهم وثنيين. فقالوا اعمل وربنا سبحانه وتعالى يساعده. فرجع وأمرهم وكل قبيلته أسلموا. وهذا هو الذي يصلح الذي أفسده. فإذا كان الإنسان، حتى لو كان إنسان إخوان كفر بكتابة كتاب، كفر مثل الذي ينتسب إلى القاديانية أو البهائية نسأل الله العافية، فرق ضالة، في الفرق ضالة في الباكستان، في الهند، أيضا في إيران بعض الفرق الضالة، لو أن واحد كتب كتاب وبين فيه الأشياء التي تقنع في الإسلام، نقول له أصلح ما أفسد. إذا تبت إلى الله عز وجل اكتب ردا على كلامك الأول وأصلح ما فسد، لأن المفاسد المتعدية لا بد فيها من إصلاح. ولهذا قال عز وجل من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الجواب هنا قد يبدو غير مطابق لما سبق، لأنه قد يتوقع السامع أن يكون الجواب فإن الله يتوب عليهم، ولكن الجواب كان ثناء على الله باسمين من أسمائه وهو الغفور الرحيم. قال الله عز وجل فإن الله غفور رحيم، ولكن يؤخذ من هذين الاسمين أن هؤلاء الذين تابوا وأصلحوا يغفر الله لهم، لأن مقتضى هذين الاسمين يعمهم، فيغفر الله لهم ويرحمهم. الغفور هو من يغفر الذنوب. ما معنى مغفرة الذنوب؟ أن تقول يا رب اغفر لي. ما معنى يا رب اغفر لي؟ شيئين، استرها وتجاوز عني، استر هذه الذنوب وتجاوز عني. إذا قلت رب اغفر لي يعني معناها استرها وتجاوز عني. والرحيم هو من يرحم العباد، الرحمة وصفة تقتضي الإحسان والإنعام، وفي الجمع بين الغفور والرحيم زيادة معنى على ما يتضمنه الإسمان، وهو أن الله تعالى قد جمع بين المغفرة التي بها زوال المكروه وآثار الذنب، والرحمة التي بها حصول المطلوب، وهو النعمة والإحسان. إذن إذا تابوا وأصلحوا غفر الله لهم. شكر لله عز وجل على رحمته. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يكثر دائما من قول رب اغفر لي وارحمني، رب اغفر لي وارحمني، كل شيء يضرك في المغفرة ربنا يزيله، وارحمني يعطيك كل شيء طيب. وهذه سهلة سهلة ويسيرة، لكن ينبغي للإنسان إذا قال دعاء أو قال كلام يفهم معناه. هذه الآيات يا إخوان آيات عظيمة، ولذا ينبغي لنا إذا قرأنا القرآن نتدبر الآيات، نفهم الآيات، ماذا يطلب الله عز وجل منا، ماذا يريد منا، في لها فوائد. هذه الآيات التي تلوناها لها فوائد، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أن من ضل نستفيد منها، أن من ضل عن بصيرة فإنه يبعد أن يهدى، نعوذ بالله من ذلك. هذا مسلم وعرف الإسلام وكان يصلي مع الناس ثم ارتد ورجع، هذا ممتنع أو بعيد أن الله يهديه، نسأل الله العافية. أيضا أن من فسق عن بصيرة فإنه يبعد أن يكون من العدول. فإذا قيل لشخص يا فلان هذا الذي تستعمله حرام، يسألك كيف هذا حرام، تبين له قول الله، قول الرسول عليه الصلاة والسلام، قول الأطباء، قول أهل العلم، ثم يقول لا، يعصي ويستمر على فسقه، هذا أيضا من الضالين الذي يبعد أن الله يهديه لأنه مصر على هذه المعصية. لكن لو أنك إذا نصحته وبينت له قول الله قول رسوله قال الله يجزاك خير وبدأ بالتوبة، هذا الذي ربنا سبحانه وتعالى يقبل توبته. ولذا عندنا عقيدة يا إخوان أن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، فالذي يصر على المعصية ربنا يضله، والذي يعود عن المعصية ويتركها ربنا يهديه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن ونسب أن الهداية والإضلال بيده، فنسب الهداية إليه، وفي آيات أخرى أن الله نسب الإضلال إليه، مثل ويضل الله الظالمين. شوف الله ما يضل إلا الظالم، لكن المصلح ما يضله الله عز وجل. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، ولكن يجب أن تعلم أن هداية الله وإضلاله لحكمة، فمن كان أهلا للهداية هداه الله، ومن كان أهلا للضلال أضله الله. قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولذا قال الله عز وجل فلما زاغوا، يعني الله ما أزاغه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله عز وجل يعلم إذا علم من المرء أنه لا يريد الهداية أضله الله، وإذا علم أنه يريد الهداية وأنه حريص عليها يطلبها أينما كانت ويسلك ما دل عليه الدليل، فإن الله تعالى يهديه ويعينه ويوفقه ويفتح بصيرته حتى يرى الحق كأنما يتلقاه عن في الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا بعض من الناس وللأسف يدعى للإسلام أو يدعى إلى ترك المعاصي ويستكبر ويعاند بعد أن تبين له الحق. فهؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، هؤلاء الذين عليهم لعنة الله، نسأل الله العافية. لكن أيهما أشد وأعظم؟ الردة هو إلى الكفر الأصلي، الردة أعظم وأشد من الكفر الأصلي، أغلظ أيضا من الكفر الأصلي، لأن الله تعالى استبعد أن يهتدي هؤلاء. وما الكافرون فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الممتحنة عسى الله ويجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة وذلك بالإيمان والله قدير والله غفور رحيم. أيضا من فوائد هذه الآية نستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، النبي محمد صلى الله عليه وسلم حق، لأن الله لام هؤلاء على الكفر بعد أن شهدوا أن الرسول ولا حق. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق من عند الله، صادق فيما قال وفيما أخبر به عن ربه. ومن الفوائد أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق ويتركهم هملا، بل بين لهم الحجج، أقام البينات، أرسل لهم الرسل حتى لا يكون عند الناس حجة، وجاءهم البينات. كم آية ربنا يقول جاءتكم البينات، بينت لكم كل شيء في الدنيا، هذا طريق الحق، هذا طريق الجنة، هذا طريق النار. ولذا البينات يا إخوان التي أرشدنا الله إليها ليست بينة واحدة. أنتم تعرفون البينة يا إخوان إذا تشاكى تقاضى اثنان عند القاضي، يقول القاضي لواحد منهم هات بينتك، يعني التي توضح الحق وتبين الحق. فربنا سبحانه وتعالى بين الحق بكل وضوح، لم يبينه في مجال واحد وإنما في مجالات كثيرة، شرعية، بينات شرعية، بينات عقدية، بينات عقلية، بينات حسية، سمعية، كلها كثيرة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى جاء بالسمعيات في القرآن، كلها أدلة مسموعة في القرآن، والعقلية أيضا موجودة في القرآن. كل عاقل يتدبر ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه حق، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي القرآن أيضا ما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه. وأيضا الحسيات في هذه الدنيا ظاهرة، انتصارات الرسول عليه الصلاة والسلام، انتصارات العظيمة في هذه المدة الوجيزة، وانتصار أصحابه حتى فتحوا مشارق الأرض ومغاربها، مع أنهم كان عددهم قليل، وكانت قوتهم قليلة، ولكن الله سبحانه وتعالى أيدهم بهذه البينات. لكن كل واحد يا إخوان أضله الله فإنما ذلك الظلم من نفسه وليس من الله عز وجل، لأن الله يقول والله لا يهدي القوم الظالمين. أما من طلب الحق وبحث عن الحق وتحرى الحق فإنه جدير بالهداية. من هذه الفوائد نستفيد فائدة أن الله عنده جزاء، يعني هذه الأفعال التي أمرنا الله بها الله يحاسبنا عليها. ليش خلقتنا يا رب في هذه الدنيا وبعد أن نموت؟ خلقتك للاختبار وسأجازيك. الله سبحانه وتعالى أثبت في هذه آيات الجزاء، وأن الجزاء من جنس العمل، هؤلاء ارتكبوا ثلاث جرائم، الذين ارتدوا ارتكبوا ثلاث جرائم أو ثلاث أمور في كفرهم، نسأل الله العافية، يعني كفروا بعد إيمانهم وشاهدوا أن الرسول حق، وشهدوا بعد ما جاءتهم البينة، ثلاث أشياء كفروا بها، فربنا سبحانه وتعالى جازاهم بثلاثة أمور، لعنة الله عليهم والملائكة والناس، ثلاث بثلاث. ربنا سبحانه وتعالى بين جزاءهم. هذا يدل يا إخوان الملائكة، لهم عقول ولا ما لهم عقول؟ لهم عقول، لو أنه ليس لهم عقول ما تكلموا. بعض من الفلاسفة الذين لا يؤمنون بالحديث ولا بالقرآن يقول الملائكة ليس لهم عقول، لكن هذا قول غريب يا إخوان وهو بعيد عن الصواب، لأن الملائكة لو قلنا إنهم ما لهم عقول نطعن في القرآن الكريم، لأن الوسيط الذي بين الله وبين محمد من هو؟ جبريل، وهو بين الرسل، بين الله وبين الرسل كلهم. فإذا قلنا إن الملائكة ليس لهم عقول نطعن في هذه الرسالات. ولذلك هؤلاء المستشرقين يا إخوان، يحاولون أن يطعنوا في ديننا بكل الوسائل، لكن لا نسمح. الملائكة لهم عقول، لأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم وكلفهم بأشياء كثيرة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين أنهم رسل من الله عز وجل، والله لا يرسل إلى أهل العقول. هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم ربنا يلعنهم، الناس جميعا يلعنونهم، حتى الكفار، هم الكفار ملعونين، لكن يلعنهم الناس الآخرون. وأيضا من فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى بين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إثبات أن هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات خالدون في لعنة الله. وعرفنا لعنة الله هو الطرد والإبعاد عن رحمة، وليس هناك في الآخرة إلا الجنة والنار. ومن فوائدها أنهم والعياذ بالله الكفار دائما في عذاب لا يخفف عنهم ولا ينتظرون الفرج. هؤلاء أيضا الكفار يبادرون بالعذاب في الدنيا وعند الموت وعند دخول النار، نسأل الله العافية. لكن من أهم فوائد هذه الآية أن التوبة تجب ما قبلها. الإنسان إذا تاب ولو من الشرك فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته، فالتوبة تجب ما قبلها، لأن الله قال فإن الله غفور رحيم. لكن لا بد مع التوبة من الإصلاح، وهذا واجب في كل من يتعدى جرمه إلى غيره أن يقوم بإصلاح ما ترتب على هذا الجرم. وفي هذه الآيات إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل وهما الغفور والرحيم، الرحيم. وأسماء الله عز وجل إخوان إذا أثبتناها إذا أثبتنا أسماء الله عز وجل فإن كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على ثلاثة أشياء. كل اسم من أسماء الله عز وجل إذا كان متعدي يدل على ثلاثة أشياء: على ذات الله، يعني أن الله موجود. إذا قلنا الغفور الرحيم فإن الله سبحانه وتعالى فيدل هذا الاسم على ذات الله، وأيضا على الصفة. ما هي الصفة؟ المغفرة. وعلى الأثر، ما هو الأثر؟ أنه يغفر سبحانه وتعالى لعباده. لكن الأسماء غير المتعدية لا يثبت فيها إلا إثبات، لا يدخل فيها إثبات الأثر. فمثلا العلي، مثلا من أسماء الله العلي، هذا في إثبات الاسم والصفة. والعظيم أيضا إثبات الاسم والصفة. والكبير إثبات الاسم والصفة. لكن السميع فيه إثبات الاسم والصفة والأثر. يسمع كلامك، هذا هو الأثر، يسمع كلامك سبحانه وتعالى. ومن هنا نعلم أن كل اسم لله فلا بد أن يكون متضمنا لصفة بدون استثناء. كل اسم من أسماء الله لا بد أن يتضمن صفة، لكن كل صفة ليست مستلزمة لاسم. ليس كل صفة مستلزمة لاسم. قد يوصف الله بالشيء ولا يسمى بما دلت عليه هذه الصفة. ولهذا قال علماؤنا رحمهم الله: الصفات أوسع من الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة ولا عكس. هذه الآيات ربنا سبحانه وتعالى يثني على المصلحين، يثني على المصلحين، يمدح المصلحين، ويستلزم الإصلاح أن يكون المصلح صالح. إذا أصلح الإنسان يكون صالح، هذا هو الأصل، أن كل مصلح فهو صالح. لكن قد يكون المصلح غير صالح، فإن من الناس مثلا من ينهى عن المنكر وهو يفعله، ويأمر بالمعروف وهو لا يفعله. لكن الغالب أن المصلح حقا يكون صالحا، لأنه لا يمكن أن يسعى لإصلاح غيره وهو مضيع لنفسه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا صالحين مصلحين. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا صالحين مصلحين لأنفسنا ولغيرنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وأعنا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يوفق لليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.